يعملون الآن. وقلنا إنه لم يحظى بالتأليف والإفراد في التأليف منذ القدم، وإنما ألف فيه المعاصرون، وذكرنا كتابا من أهم كتب المعاصرين، وقلنا كل من أتى بعدا يعتبر عيال على هذا، أو يعتبرون عيال على هذا الكتاب. فما هو هذا الكتاب؟ المطالع المصرية لنصر البوريني. فهذا من أهم الكتب لهذا العصر في هذا العلم. وأيضا تعريف الإملاء. فما هو تعريف الإملاء؟ النقوص مخطوطة ذات أصول بها تعرف تأليف الكتابة الصح، والنقوش هي أي كتابة، أي كتابة تكتبها تعتبر نقوشا، لكنها مخطوطة ذات أصول وتعرف تأليف الكتابة الصح بهذه النقوش. وأنواع الخطوط، وضبط الإملاء الذي هو الخط الاصطلاحي، الخط الاصطلاحي لأنه سمي بذلك لأنه اصطلح عليه بين أهل اللغة، اصطلح عليه أن هذه الكلمة تكتب كذا وهذه الكلمة تكتب كذا، فسمي بالخط الاصطلاحي وهو الذي نكتب به. فتوقفنا أخذنا الخط وهو خط المصحف العثماني، وأنه لا يجوز أن يكتب المصحف أو أن يكتب القرآن إلا بهذا الخط الذي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا أفتى الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم أنه لا يجوز. وكذلك اللجنة الدائمة والمجمعات الفقهية عندما اجتمعوا في هذا الأمر قرروا أنه لا يجوز أن يكتب القرآن إلا بهذا الخط الذي أثر عن الصحابة. لماذا لا يجوز؟ قلنا لأن القرآن سيصير العوبة، من جاء يكتب كذا ومن جاء يكتب كذا، وتذهب كثير من القراءات وغير ذلك من المفاسد. ولهذا قال لا يجوز أن يكتب إلا بهذا الخط الذي أثر عن الصحابة. وتوقفنا عند خط العروضيين، والعروضيون هم الذين يكتبون بالشعر وأوزان الشعر، فهم يكتبون الشعر في كتابة معينة ليعرفوا أنه هل هو موزون أو غير موزون، وهي كتابة على حسب اللفظ، يكتبون الملفوظ به فقط. نكتب مثالا إن شاء الله على الكتابة العروضية.
Thank you.
إبراهيم أرض، فيكتبون أنا الذي أنا الآن هذه الأرض حدثت أنا أيضا هذه ألل اكتب مباشرة أنا وهذه اللام مسددة
عبارة عن حرفين، كذلك كنا يمثلون بحسب التقطيع العروض
يمثلون الكلمة
مثال الكلمة
واحدة وهذا يكتبونه بهي كلمة في تحرك وثاقب من
تحرك وثاقب
في
تحرك
وثاقب فما مو وقفنا بماذا؟ بالواو وهي غير موجود. فما مو ثلاث تحركات وثاقب التي في هذه الجلسة تصعب عليهم النظر. فحاولوا يعني الجلوس يكون بهذه الجهة أفضل. فهكذا يقطع البيت الشعري أو يكتب البيت الشعري. فتنظرون كيف هو نثبت المثبت ونحذف المحذوف ونقطع الكلمة بحسب التقسيم العروضي. الشعر لا ينتهي بتنوين، التنوين يكون في الصدر يعني نهاية الصدر إذا كان منونا ينون، أما العجز ما يصلح أن ينون في الشعر، فلا بد أن ينتهي بمتحرك، لا بد أن ينتهي بمتحرك فممو هكذا يعني. والواو هذه عبارة عن ساكن، واو ساكن، إما أن ينتهي بألف أو ينتهي بواو أو ينتهي بياء أو ينتهي بحرف غير هذه حروف العلة وهو ساكن، حرف ساكن، أما أن ننون لا. هذا مثال إنما هو سريع هذا لأن ليس الدرس في العروض، فذلك الذي يدرس العروض يفهم هذه التقطيعات وكذا، إنما نأخذ الكتابة العروضية أنها تخالف الكتابة الاصطلاحية. كتابة المصحف عرفنا أنها تخالف فيها بعض الحروف الزائدة وبعض الحروف الناقصة وبعض الأشياء المتصلة والمنفصلة بحسب القراءات، وخط العروضيين أيضا يختلف بحسب الوزن، يفصلون بعض، يفصلون الكلمة ويفصلون بعض الأشياء ويزيدون أحرفا وينقصون أخرى بحسب النطق تماما. لماذا؟ لأن النطق هو الذي يوزن، الذي ينطق هو الذي يوزن، يكون متحركا أو ساكنا، فنعرف الوزن صحته من عدم صحته، إن هذا الوزن مستقيم أو غير مستقيم. لا ما ينتسب إلى شيء، يعني الخليل بن أحمد يقال أن الخليل بن أحمد هو الذي اخترع التقاسيم هذه العروضية ليوزن الشعر، بعد ذلك اخترعوا هذه الكتابة حتى يسهلوا على أنفسهم وزن الشعر فقط من باب التسهيل، لأن الكتابة الإملائية فيها زيادة حروف ونقص أحرف، وهم يعتمدون المتحرك والساكن، فإذا أتينا إلى أنا الذي فيها في أنا ألف زائدة وفي الذي ألف زائدة، فلو اعتبرنا هذا الحرف ساكنا وهذا ساكنا، الألف معروف أنها تكون ساكنة، فسيزيد في الوزن سكون بعده سكون، وهذا ما يصلح في الوزن، وإنما هو يحذف في النطق، لأنه حذف في النطق إذا لا وجود له في الوزن، فيحذفونه من الكتابة حتى يسهل عليهم الوزن، يسهل عليهم هذا حرف متحرك ومتحرك وساكن، لكن لو زادوا أحرفا مثل هذه الألفات وكذا سيختل عندهم الوزن وما يستطيعون وضع الحركات في أماكنها، فلا بد أن يحذفوا هذه الأشياء التي لا تنطق ويثبتون الأحرف التي تنطق حتى تثبت عندهم أنها حرف ساكن، فيه هذه ساكن يختل الوزن، إذا قلنا هذه كثرة فهو حرف متحرك به متحرك ومتحرك فقط وحذفنا الياء الساكن فسيختل الوزن، فيثبتون الياء لأنها حرف ذات النطق به وبه يتم الوزن. ثالثا الخط الاصطلاحي وهو الإملاء، وهو الذي ندرسه في هذا الكتاب. والأصل في الكتابة هو رسم الكلمة المنطوقة وتطويرها كما سمعت، تسمع كلمة بحروفها وتكتبها كما هي، هذا هو الأصل. لكن بعض الحروف تكتب خلاف ما سمعت، هذا شيء واقعي، أننا نكتب كلمات على خلاف ما نسمعها، تسمع شيئا وتكتب شيئا آخر، إما بزيادة حرف أو بنقص حرف. يعني هذه الكتابة العروضية هي كما سمعت تماما، نكتب كما سمعت تماما، لكن الخط الاصطلاحي الأصل فيه أن نكتب كما سمعنا، نكتب إلى نكتبها، كتب نكتب كتب كما سمعنا، لكن بعض الكلمات نكتبها على خلاف ما سمعنا. فوضعت لها قواعد وضوابط تحكمها، هذه الكلمات وضعت لها هذه القواعد ليسهل تعلمها، وهذه الضوابط هي التي تعرف بقواعد الرسم الإملائي. لماذا ندرس الإملاء؟ ندرس الإملاء بسبب هذه الكلمات التي نكتبها على خلاف ما نسمع. أما لو كانت الكتابة كلها نكتبها كما سمعنا فيكفي أن نتعلم الحروف وكيف تترتب الحروف وكفى، أي شيء تسمعه تكتبه، لكن لا، تسمع شيء وتكتب شيئا آخر. تسمع صممو، تسمع كلمة صممو فيها واو فلا تكتب واو، فيه تسمع فيها يا به، فالمبتدأ قد يكتب الياء، وهذا ملاحظ في خط كثير من المبتدئين يكتبون الياء لأنه يسمع الياء يكتب به، لكن إذا تعلم الإملاء يعرف أن به هذه كثرة أشبعت، كثرة أشبعت ولا تكتب، ولا يكتب الياء، يكتب الهاء فقط وتحتها كثرة. فلهذا نتعلم الإملاء والقواعد الإملائية لنعرف هذه الكلمات ولا نخطئ فيها. وتعلم هذه القواعد يكون بعد أن يتعلم الطالب الحروف الهجائية، يعني أن هذا ألف وهذا باء وهذا خاء، ولا ما يستطيع، لابد أن يعرف هذه الحروف وصورة كل حرف في حالاته الثلاث، أول الكلمة ووسطها وآخرها، وما يتصل بالآخر من الحروف، يعني هذا الحرف يتصل وهذا الحرف لا يتصل، مثل الراء والزاي ونحوها من الحروف لا تتصل، وهذه الحروف التين والسين تتصل، وهكذا، وما ينفصل عنه. وكذلك ينبغي للطالب أن يفرق بين الفتحة والألف والضمة والواو، ضممو بين الضمة والواو والكسرة والياء به، يعرف أن هذه كسرة وليست بياء. هذه الأمور الابتدائية لابد أن يتعلمها الطالب مع دراسته للهجاء. وقد وضعت كتبا أو كتب وضعت كتب في الهجاء وتعلم الهجاء والحروف وكيف تكتب هذه الحروف، فبعد أن يتعلم هذه الأمور فإذا أتقن هذا شرع في تعلم القواعد الإملائية، فإن الطالب لا يستطيع استيعاب هذه القواعد حتى يمهد لها بما تقدم، والله أعلم. فما يستطيع أي شخص يأتي ويتعلم الإملاء مباشرة، فلا بد أن يتعلم هذه الحروف واتصالها وكذا، والتفرق بين هذه الحروف، ثم يشرع في تعلم هذه القواعد. فائدة تعلم الإملاء، هذه الآن ذكرنا هنا التعريف والفائدة، فماذا تسمى هذه بالنسبة للعلوم؟ عندما تأتي وتبدأ في علم معين وتذكر تعريفه وثمرته، مبادئ العلوم، يعني مبادئ العلم، مبادئ هذا العلم، فهي المبادئ يذكرون أنها 10 ولا داعي أن نذكرها في هذا الملخص، إنما نعلم أن هذه من المبادئ، يعني عندما شرعنا في هذا العلم ذكرنا شيئا من مبادئه وهو التعريف، وهو الحد، يسمونه الحد، الحد أو التعريف، حتى تعرف ماذا تدرس. وأهم شيء نعرف فائدة هذا العلم حتى نهتم به وندرسه. هذا يكفي من مبادئ العلوم العشرة. فائدة تعلم الإملاء معرفة الراجح في الكتابة، الراجح في الكتابة، معنى ذلك أن هناك خلافات في الكتاب، بعضهم يكتب الكلمة كذا وبعضهم يكتبها كذا، فتدرس هذه القواعد لتعرف الراجح في الكتاب فتكون كتابتك على أصح ما يمكن، والبعد عن الخطأ فيها لأنها نائبة عن اللفظ. الآن شخص يلفظ وشخص يكتب هذا الملفوظ، فهي نائبة عن هذا اللفظ، والخطأ فيها كالخطأ فيه. قلنا بعضهم يعد الخطأ في الكتابة لحنا لأنه نائب عن اللفظ، فإذا أخطأت في اللفظ أخطأت في الكتابة، فهذا مثل هذا فيعدونه لحنا. مراحل تطور الإملاء، وهذا أيضا كأنه من مبادئ هذا العلم، ما يسمونه مراحل في مبادئ العلوم، بل يسمونه يعني من ماذا يستنبط مأخذ هذا العلم، من أين أتى هذا العلم. الكتابة العربية قريبة الحدود قبل الإسلام، فقيل أول من خط بالعربي مرامر ابن مرة. خلافات كثيرة في اللغة العربية، مثلا في أول من نطق باللغة العربية وفي أول من كتب باللغة العربية، تؤخذ من الكتب المطولة ولا داعي أن نفسد الكلام فيها في هذا المختصر. إنما ذكرت في هذا المختصر أشهر الأقوال، وإلا كل هذه الأقوال بدون إسناد، فهي قصة تحكى وتتناقل هكذا. فقيل أول من خط بالعربي مرامر ابن مرة، يعني من أهل الأنبار في العراق وفي هذه الأماكن انتشرت الكتابة، فقيل هذا هو أول من خط بالعربي. ثم انتشرت الكتابة في الحجاز، كانوا يسافرون ويمرون بهذه المناطق بصرة، ويمرون بالأنبار ويمرون بهذه المناطق التي انتشرت فيها الكتابة، فبعضهم يمر فيها أياما فيتعلم الكتابة من أهلها ثم يرجع إلى الحجاز، والحجاز كانوا أهل تجارة فيسافرون هنا وهنا فتعلموا الكتابة ثم جاءوا إلى الحجاز وعلموها من بالحجاز. ثم تطورت الكتابة في الكوفة، تطورت الكتابة بعد الإسلام، أما قبل الإسلام فكان من يعرف الكتابة قليل، بل كانوا يذمون من يتعلم الكتابة لأنهم أهل حفظ، فكانوا يحفظون الأشعار والقصائد المكونة من مئات الأبيات من أول مرة، فيأتي الشاعر ويقول قصيدته فيحفظها الحاضرون مباشرة دون أن يكررها، فلا يحتاجون إلى الكتابة. حتى أن الشاعر الذي يكتب كان يعاب، فأحدهم رأى شاعرا كتب فانتبه له وهو يكتب، فاعتذر هذا الشاعر وقال له اكتم عني، قال له اكتم عني، كأن هذا عيب عندهم، كيف يكتب، لابد أن يحفظ فقط، أما يكتب هذا كان عندهم من العيوب. لكن عندما جاء الإسلام ونزل القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ كتابا فيكتبون له القرآن، فمن هنا نشأ الاهتمام بالكتابة لأهمية المكتوب، لأهمية المكتوب حتى لا يضيع منه شيء، فهذا ليس بشعر حتى يضيع وهكذا ممكن أن يطلق بيت، ما يهم هذا الأمر، لكن في القرآن كلمة واحدة ما يصلح أن تسقط، فلأهمية هذا المكتوب اهتم الصحابة بالكتابة وبدأوا يتعلمون الكتابة ويكتبون القرآن ويدققون في الكتابة، فانتشرت الكتابة في الحجاز لهذا السبب، ثم انتقلت إلى الكوفة بعد إنشاء الكوفة وانتقال العلماء إلى الكوفة، انتشرت الكتابة في الكوفة أكثر، ووضعت للخط قواعد، يعني بدأ الناس في الكوفة يهتمون بالكتابة أكثر ووضعوا لها القواعد، وإلا كان الخط يسمى الخط المسند. قبل أن ينتقل الكوفة الخط كان في الحجاز يكتبون بالخط المسند، كان بخلاف الكتابة التي نكتب بها الآن. ثم انتقلت الكوفة وضعت للخط قواعد فسمي بالخط الكوفي، بعد أن كان يسمى بالخط المسند سمي بالخط الكوفي. والخط الكوفي الآن معروف، الذي يكتب بالمسطرة، يكتبون بالمسطرة هكذا، إلا بعض الأحرف مثل الواو والقاف فيها تقوس قليل، وإلا الأصل في الحروف أن تكتب بالمسطرة هكذا مستقيمة، فهذا الخط هو الذي يسمى بالخط الكوفي. ثم انتشرت في البصرة وغيرها، بعد ذلك انتشرت من الكوفة في البصرة وغيرها، فانتشر هذا الخط الكوفي وصاروا يكتبون المصحف بالخط الكوفي، حتى جاء ابن مقلة. ابن مقلة هذا وزير وكان كاتبا للخليفة، وكاتب الخليفة يسمى وزيرا في ذلك الوقت لأهمية الكتابة، فكان الخليفة يقول له اكتب رسالة إلى الملك الفلاني أو إلى البلد الفلاني بأمر كذا وكذا، والكاتب هو الذي يصيغها من عنده، لأنه كان فصيحا بليغا لغويا عالما، ما يتخذون كاتبا إلا بصفات معينة، فلهذا يكون بمرتبة وزير عند هذا الخليفة. فابن مقلة كان من هؤلاء الكتاب، وكان خطه جميلا، يهتم بالخط أكثر من غيره من الكتاب، فبدأ يحسن الكتابة، قيل أنه هو الذي اخترع الخط النسخي، خط النسخ هذا قيل أنه هو الذي اخترعه، وقيل لا إنما هو طوره، يعني الخط بدأ يتطور بعد الكوفي، كل خطاط يحسن فيه يحسن فيه، حتى بدأ الخط النسخي الذي يكتب به في الكتب يكتب فيه الناس اليوم. ثم جاء ابن مقلة وحسنه زيادة وسماه البديع، من حسنه وجماله سماه الخط البديع، ونقل الكتابة من الخط الكوفي إلى هذه الصورة التي نراها الآن في الكتب، هذا هو الخط النسخي. وتبعه ابن البواب، ابن البواب هذا أيضا خطاط آخر بعده بفترة، فكان خطه جميلا حتى قيل انتهت الكتابة إليه، إلى ابن البواب، يعني لا أحد أفضل منه مما تقدم ولا ممن يأتي بعده من جمال خطه، فالكتابة انتهت إليه، فحسن الخط زيادة واخترع بعض الخطوط، وما زال الخط في تطور إلى اليوم، يعني بعد ابن البواب ابتكرت خطوط أخرى، وهكذا ما زالت الخطوط تبتكر وتحسن إلى اليوم، كلما جاء خطاط بارع ممكن أن يخترع خطا ويحسن في الخطوط التي قبله، فهو ليس توقيفي، الخط ليس توقيفيا، لأنه لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص، إنما يحسن بحسب العصر وبحسب الخطاط وهكذا. وأصل الخط واحد، هو جميع هذه الخطوط من الكوفي والنسخ والثلث والديواني والرقعة وغيرها من الخطوط، أصلها واحد، فالباء هو الباء في هذه الخطوط كلها، إنما هو يتغير شكله قليلا فقط، وإلا أصل الخط واحد، ولهذا يجوز أن تخترع الخطوط التي تكتب بها بما أنها تقرأ وتعرف. السماعة لأنها بعيدة، وضعوا سماعة واحدة وبعيدة، لو تقترب السماعة مثلا أو توضع سماعة أخرى يسمع الصوت جيدا. يعني الآن منطق ما حد يستطيع يرفع، ما نعرف كيف يعني نايم يرفع. فهذا هو المشهور في تطور القط، وإلا هناك قصص أخرى وأقوال أخرى قد تكون بطارية ضعيفة. إذا ضعفت البطارية خلاص يعني ما يطلع فيه. وأول من وضع الشكل الآن قلنا مرامرة المرة هو على الراجح أو الأغلب في كتابة أهل اللغة يذكرون أنه هو الذي بدأ في الكتابة، وكانت الكتابة بدون نقص ولا شكل، أحرف هكذا مجردة باء الباء والداء والداء كلها بصورة واحدة، والنون والياء كلها هذه بصورة واحدة، والجيم والحاء والصاء بصورة واحدة، وهكذا لا يوجد نقص يفرق بين هذه الحروف. وإنما قلنا أنهم كانوا أهل حفظ فلم يكونوا يهتمون بالكتابة، بمجرد أن ينظروا إلى هذه الكتابة مباشرة يعرفون ما المقصود بهذه الكلمة من حفظهم وذكائهم، فما يهتمون بهذه الشكليات التي هي موضوع اليوم من نقط وضبط بالشكل. ثم بعد ذلك يعني بدأ اللحن يدخل في اللغة، وكذلك بدأ بعض الناس يخطئون في قراءة القرآن، فاقترح بعض الخلفاء وضع شيء من الرموز وهكذا توضح هذه الكلمات حتى لا يقع الخطأ في الكتابة وخاصة في قراءة القرآن. وأول من وضع الشكل هو أبو الأسود الدؤلي، فالشكل وضع في القرآن، قيل أن الشكل والنقص معروفان لكن لم يكتبا في القرآن لتجريد المصحف من هذه النقاط وكذا. ولماذا أيضا؟ لأن القرآن كتبت بعض الكلمات لتقرأ بعدة قراءات، فإذا نقطت أو شكلت ستنقط وتشكل على قراءة واحدة، على قراءة واحدة، فتبينوا لو كتبنا فتبينوا بالنقط أين قراءة فتثبتوا، ستذهب قراءة فتثبتوا، فنحتاج إلى مصحف لهذه القراءة ومصحف لهذه القراءة، وهو كان مصحفا واحد كلهم يقرأ فيه، فالذي قراءته فتبينوا يقرأ فتبينوا، والذي قراءته فتثبتوا يقرأ فتثبتوا، لأن النص غير موجود ولا الضبط بالشكل. لكن بعد ذلك حدثت الأخطاء فاحتاجوا إلى النقط والشكل، فصار كل واحد يكتب أو ينقط ويضبط بالشكل على قراءته، هذا بقراءة كذا وهذا بقراءة كذا، لأن الضبط والشكل يختلف بحسب القراءات. فأبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع الشكل، يعني بدأوا بالشكل قبل النقط في المصحف لحدوث الخطأ واللحن، كان يحصل اللحن ممكن أن تنصب كلمة وترفع أخرى في غير محلها، فلهذا وضع الشكل قبل النقص. أما النقص كان عندهم أمر هين ممكن أن يقرأ لكن ممكن أن يخطئ في الحركة الأخيرة. فقيل سبب ذلك أن عبيد الله ابن زياد، وهو زياد بن أبي والده زياد بن أبي الذي هو يقال أنه ابن معاوية في عصر معاوية ابن أبي سفيان، ذهب إلى معاوية ابن أبي سفيان، فعندما كلمه معاوية رأى منه لحنا أو سمع منه لحنا في كلامه، فأرسل إلى زياد وقال له لا ينبغي لمثل عبيد الله أن يضيع، فعرف كأن اللحن قد دخل في كلام العرب بسبب إسلام العجم. كثير من العجم أسلموا ودخلوا في الإسلام ولا يحسنون العربية، ثم تعلموا العربية فوقع في لسانهم اللحن، فبعض العرب أخذه منهم من كثرة ما يسمع من هذه الكلمات الخطأ، فدخل اللحن في كلام العرب وكذلك في القرآن. فزياد ابن أبي استدعى أبا الأسود الزؤلي لأنه أكبر من يهتم بهذا الأمر وأمر اللغة، وهو معروف أنه مهتم بأمر اللغة في ذلك العصر وفي الكوفة، فاستدعاه وطلب منه أن يضع شيئا في القرآن أو في المصحف حتى لا يقع اللحن فيه، فرفض هذا وقال لا نضع شيئا لم يضعه الصحابة ونترك المصحف كما هو، فاحتال عليه ووضع له رجلا في طريقه يقرأ القرآن بصوت مرتفع ويلحن فيه. فعندما مر أبي الأسود بذلك الرجل وهو يرفع صوته بالقرآن جاء عند قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فرأها إن الله بريء من المشركين فرأها بالكسر ورسوله، ورفع صوته حتى يسمع أبو الأسود أن اللحن قد دخل في القرآن. فعندما سمعه يقرأ هكذا فقال لا ليس هكذا، ورجع إلى زياد ابن أبي وقال نعم قد أجبتك إلى ما طلبت. فجمع 10 هكذا من الشبان أو نحوهم وقال اختبرهم حتى اختار أجزاهم، فقال له خذ المصحف بيدك فإذا رأيتني فتحت فمي أو رفعت فمي فأنقص نقطة فوق هذا الحرف، وإذا رأيتني خفضت فمي فأنقص نقطة تحت هذا الحرف، وإذا ضممت شفتي فأنقص نقطة أمام الحرف، يعني عبارة عن ضمها تلك فتحة النقطة التي فوق والنقطة التي تحت كسرة والنقطة التي أمام الحرف هي الضمة. قال له وإذا أتبعت شيئا من ذلك تنوينا أو غنة، وقال له غنة إذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فضع نقطة أخرى بجانب هذه النقطة لتدل على هذه الغنة أي التنوين، كان يسميها غنة، فيعتبر هذا تنوينا هذه الحركات التي وضعها أبو الأسود، لأن هذا الذي يخطأ فيه في آخر الكلمات، آخر كل كلمة يضع فتحة أو كسرة أو ضمة أو تنوين حتى لا يقع اللحن في القرآن، فقرأ القرآن كله وذلك ينطق، فهذا النقط هو الشكل، لهذا الشكل كان يسمى نقطا ويسمونه نقط أبي الأسود، نقط أبي الأسود، وهو عبارة عن فتحة وضمة وكسرة، وهو نقاط مدورة كان يكتبها بلون آخر باللون الأحمر، كان المصحف مكتوب باللون الأسود وهو يكتبها باللون الأحمر، فإذا رأيت نقطا حمراء في بعض المصاحف القديمة فهي عبارة عن شكل فتحة وكسرة وضمة، وليست هذه نقطة النون، مثلا لو وجدت نونا وفوقها نقطة حمراء فليست هي نقطة النون وإنما هي فتحة، وكذلك تحته نقطة هي كسرة، وأمامه أي بعده هكذا نقطة فهي الضمة، فإذا تكررت هذه النقطة فهو تنوين إما بالفتح وإما بالكسر وإما بالضم، فهذا هو نقط أبي الأسود. ثم وضع تلميذاه أي تلميذاه أبي الأسود نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر النقص، النقص الذي هو معروف الباء له نقطة والتاء له نقطتان وهكذا، هذا النقص من وضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وجعلوه بنفس المداد يعني بالأسود، جعلوه بالأسود لأنه تابع للحروف، تابع للحروف، ونقص الشكل جعلوه بالأحمر، فتفرق بين النقط وبين الشكل باللون، هذا باللون الأسود وهذا باللون الأحمر. أما الشكل الذي نستخدمه اليوم فهو من وضع الخليل ابن أحمد، ثم بعد ذلك جاء الخليل ابن أحمد وهو من المهتمين بشأن اللغة، ووضعوا وغير النقط الذي وضعه أبو الأسود لأنه يشكل على كثير من الناس، هذا نقطة وهذا نقطة، فغيره وجعل الفتحة ألف لكنها مضجعة، وجعل الكسرة عبارة عن ياء لكنه حذف منها وجعلها مثل الفتحة عبارة عن خط تحت الحرف، والضمة جعلها واوا لأن الضمة إذا أشبعت صارت واوا، وهناك يعني مقارنة أو تقارب بين هذه الحروف وبين هذه الحركات، الألف والواو والياء والفتحة والكسرة والضمة، فجعل هذه الأشكال أحسن من نطق أبي الأسود وأوضح، وزاد فيه أشياء أخرى مثل الهمزة، جعل الهمزة عبارة عن رأس عين، حيثما وضع هذا رأس العين نعرف أن هذا الحرف هو همزة، حرف هذا هو همزة لوضع هذه القطعة أو رأس العين أو العين البتراء، لها عدة أسماء، فكان أوضح، فانتشر أكثر من انتشار نبض أبي الأسود، ثم وضع في المصحف بعد فترة، استبدلوا نبض أبي الأسود لهذا الشكل الذي نستخدمه اليوم. فهذا تطور الخط تم على مراحل إلى هذا اليوم واستقر بهذه الصورة، والله أعلم. سبحانه وتعالى.